بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم المشكلة، هل المشكلة بلهم فيها فقهاؤنا فيهم بردت بلهم عضلات فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وهو هل في صلاة الشفع قنوتون أو لا قنوت؟ كلام في المشروعية. وأما إنسان يأتي بالقنوت في صلاة هذا برجاء المطلوب، يدعك خارج عن معنى الكلام، كلام أنه يكون صباح ملا بالخير. مشروعية القنوت هذا في صلاة الشفع. وقلنا إن المشهور ذهبه أنه ثبوت القنوت في الشفع أيضا كما في باقي صلوات المستحبة والواجبة. في مقابل مشهور شيخنا البهائي رضوان الله تعالى عليه ومن تبعهم، بل أنهم قالوا لا قنوت في الشفع وإنما هو في الوتر فقط. وفي المقام بل لدعوة تواتر إجمالي موجودة في الروايات التي تثبته القنوت في كل ركعة ثانية من الصلوات، بل سواء كانت مستحبة صلاة أو كانت واجبة. فمقتضى هذا البيان أنه يثبت القنوت في الشفع. وقلنا في مقابل المشهور الشيخ بهائيهم وعليكم ظاهر كلام حكيم الفقهاء في المستمسك، إذن هو يريد يختار هذا الرأي، وهو أنه لا قنوت في الشفع. مهمة في يد الشيخ بهائي رضوان الله تعالى عليه ومن تبعهم، بل هو رواية معتبرة عبد الله بن سنان، الرواية الثانية باب ثالث من أبواب القنوت. هذه رواية بل قلنا طرحها سيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه، وحاول بعض المناقشات من حيث أن حملها على التقية أنها تدل على ثبوت القنوت فقط في الصلوات بل جهرية، حيث ذكرت صلاة الغداة وصلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الوتر مع الشفع، هذه كلها جهرية. هذا البيان رفضناه في الجلسة السابقة بناء على أن كلمة الغداة ليست لغة، ليست مختصة بصلاة الصبح، بل غداة هو عمل الذي يكون في اليوم التالي من يوم الذي نحن فيه. بل جبت من شعر الجاهلي زائدا من آيات الشريفة حاولنا إثبات ذلك، فحسب تخيلنا بيان سيدنا العظم لم يتم. هذا كله ملخص للتذكر، ملخص لما تقدم منا في خدمة إخوتنا الأجلاء. ولكن حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في مستمسكه الشريف بل ذكرهم بيانا لبعضهم، قال بعضهم وعادته أنه قليل يذكره اسم القائل إلا الشخصيات معروفة مثل جواهر وغير جواهر وحدائق ونحو هؤلاء الشخصيات. لعله كان هذا قريب الأحد قريب العصر من عصره الشريف، ليس مهما. قال يقول قال هذا الشخص أنه مقتضى الإعراب النحوي لهذه الرواية أن الرواية تدل فقط ثبوت القنوت على ثبوت القنوت في الركعة الثالثة هذا في من صلاة الشفع والوتر، وليست ناظرة إلى نفي القنوت عن الشفع. وبعد هذا فعندنا روايات كثيرة هذا، وحتى قلنا قدوية بعضهم في كلمات ابن تواتر المعنوية تدل على ثبوت القنوت في كل ركعة ثانية من صلاة بل واجبة ومستحبة على صلاة العرابي وكذا وصلاة من يوم الغدير ذاك فرج. كيفما كان ف فتلك الروايات الدالة على ثبوت الكنوت في الركعتان تكون محكمة، لأن هذه الرواية لا تنفي الكنوت من الشفع، وتلك تثبت، فلا مقتضية لأن نجعل هذه الرواية معارضة مخصصة لتلك الروايات. والتركيب النحوي الذي اعتمد عليه هذا الشخص هو يقول أنه رواية هكذا: القنوت في صلاة في المغرب في الركعة الثانية، القنوت في المغرب في الركعة الثانية، في العشاء والغداء كذلك، يعني كأنه القنوت في العشاء في الركعة الثانية، والقنوت في الغداء يعني صلاة الصبح أو أي صلاة أخرى هذا في الركعة الثانية، وفي الوتر في الركعة الثالثة. فيكون هناك تابع ومتبوع، يعني بدل ومبدل منه، يعني بل قوله عليه السلام القنوت في الركعة في المغرب، كلمة في المغرب مبدل منه، وقوله في الركعة الثانية بدل. وبدل معلوم أنه أقسام أربعة، بدل الغلط لا يأتي في بحث الفصحاء والبلغاء والحكماء، ولذلك علماء البيان ما بحثوا عنه، قالوا لأنه هذا كلامنا في كلام الفصيح والبليغ العاقل، والعاقل لا يغلط في الكلام. فهي نهت البدل في أقسام ثلاثة: بدل الكل عن الكل، بدل البعض عن الكل، بدل الاشتمال. بدل الكل عن الكل ها هنا غير محتمل، باعتبار ليست الركعة الثانية هو بدلون عن ركعة عن صلاة المغرب، وكذلك بدل الاشتمال. بدل الاشتمال إذن مرفوض في المقام، لأن بدل الاشتمال هو ما يكون طابع ذو علاقة مع المتبوع ويكون خارجا عن حقيقة المتبوع. سلبت زيدا ثوبه، لما يقول في الشكيل يعني ثوب أمر أجنبي عن ذات زيد، ولكن له علاقة وارتباط مع زيد، هذا بدل الاشتمال، هذا أيضا أجنبي عن المقام. فإذا ينحصر الاهتمام هذا في الوسط، وهو بدل البعض عن الكل. فيكون في بدل بعض الكل يكون الطابع جزءا من المطبوع. ومعنى ذلك أن المتكلم يريد يسلب هذا أن لا أستغفر الله يريد يثبت نسبة فقط مع الطابع مع قد النظر عن المطبوع. فلما مثلا قال ضربت زيدا رأسه، رأس جزء زيد، ولكن ليس للكلام نظرون على أنه حصل الضرب هذا لباقي بدنه غير رأسه أم لم يحصل، وإنما اهتمام المتكلم هو إثبات النسبة وإثبات الضرب في هذا الجزء المذكور كعنوان التابع وبدل البعض عن الكل وهو الرأس. وكذلك في المقام، هذا الرواية تثبت الكنوت في الركعة الثانية هذا من المغرب، ومع السكوت عن الركعة الأولى والثالثة، وفي الركعة في العشاء تثبت الكنوت هذا في الثانية مع السكوت عن ركعة أولى والثانية والثالثة، أستغفر الله، الأولى والثالثة والرابعة. وهكذا في صلاة الغداء تثبت الكنوت هذا في الثانية مع السكوت عن الركعة الأولى، وكذلك في الأخير رواية تثبت الكنوت في الركعة الثالثة وهي الوتر مع السكوت عن صلاة الركعتين أزم عليه الشفع. فإذا لم تكن للرواية دلالة على نفي الكنوت في الشفع، فتلك الروايات المثبتة للكنوت في كل ثنائية في ركعة ثانية من ثنائيات هذا يشمله الشفع، فيكون هنا دينا القنوت مشبوعا هذا فيلم الركعة الثانية من الشفع أيضا. وكلنا أحكيم الفقهاء هذا هي ضغط على العبارة، كبس العبارة، هذا قال فقط ذكر يقول هذا بدل كل عن البعض وهذا لا ينفي عن كذا، بل ثم رد عليه بأنه خلاف الظاهر ولم يبين وجه مخالفته للظهور. نحن في مقام فهم كلامه، بل حكيم الفقهاء كيف هو يدعي أنه خلاف الظهور والرد على المستدل، نعرف في خدمتكم جوابين. الجواب الأول أنه إذا كان الكلام في كلاما عاديا، هذا لم يكن هناك قرينة متصلة ولا منفصلة، فما قال المستدل يمشي، ما قال ضربت زيد الناس وهو ليس في مقامه هذا تحديد. وأما إذا كان في مقام التحديد فليس كذلك. قالوا أنت كسرت رجل زيد، يقول يعني ضربت رأسه، ضربت زيد الناس، فها هنا في مقام التحديد. فإذا كان في مقام التحديد فبدل البعض عن الكل ينفي الحكم عن الكل ما عدا هذا الجزء، وفي المقام كذلك الإمام في مقام التحديد. هذا لعل مقصود حكيم الفقهاء أن خلاف الظاهر مقصود بظهور هذا المعنى. الجواب الثاني أنه نفس معنى البدلية هو صرف النسبة، نسبة هذا النسبة الموجودة في الكلام عن المبدل منه إلى البدل. وأما هذا معنى البدل، ولذلك سمي بدل. بدل يعني ترف النسبة، بدل ما يكون المطبوع يكون الطابع وهو البدل. نفي النسبة عن المبدل منه وإثبات النسبة لكذا. فإذا كان المعنى بدل هو هذا فالرواية هذا تدل على نفي الكنوت فيما عدا الوتر وهي ركعة الشفاعة. لعل مقصود حكيم الفقهاء ظهور إذن هو هذا المعنى. آمين للكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.